الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المقرر دراسة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب هو شرح لسورة الفاتحة، ولكن بالتحديد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يقع في 3 مجلدات، وهذا يدل على سعة وعظمة وعمق هذا الدين، إذ أن بضع آية أو آية واحدة من كتاب الله عز وجل يمكن أن تشرح تفسيرا في 3 مجلدات. ومادة الكتاب اخترتها على أساس العصر الذي نعيشه، هو عصر الطغيان المادي ووفرت المنكرات وكثرة الشرور، يحتاج الإنسان إلى نزعة روحية وإلى مقامات إيمانية. ولذلك كتب ابن القيم مدارج السالكين في قمة الصفاء الذهني والإيمان الذي كان عليه، حتى حاول ابن القيم نفسه أن يختصر مدارج السالكين في مجلد حاول أن يسميه طريق الهجرتين وباب السعادتين فما كان كالأول. الكتاب يستهدف ترقية الوجدان وتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق وربط الإنسان بالله عز وجل ربطا وثيقا. لذلك هو كتاب نافع إن شاء الله. أيضا مضمن داخل الكتاب منازل السائرين، ومنازل السائرين كتاب الهروي في مقامات النفس والقلب حال سيره إلى الله. يعني الكتاب نفسه مدارج السالكين، يعني في ناس ماشين سلكوا طريق، الطريق الذي يوصل إلى الله ينزل فيه المؤمن منازل شتى، يبدأ باليقظة أو اليقظة، ثم بالإرادة، ثم بالعزم، ثم بالبصيرة، ثم بالمحاسبة، ثم ينزل منزلة التوبة. فمنازل السير المعنوية كمنازل السير الحسية، بمعنى أنت في طريقك تسير تنزل في كل منزلة تتزود وتواصل في الطريق. إذا ماشي مسافر لكسرة حتمشي الطريق في محطات بتنزل فيها، في كافتريات بتجيب فيها، في أقل شيء كما وقفت أكلت وشربت في طرمبات بتنزل تكون فيها شنو وقود وبنزين وانت ماشي، وهكذا بتجيب تصلي. التصوير منازل السائرين إلى الله. فابن القيم شرح منازل السائرين وركز على مقامات إياك نعبد وإياك نستعين نحو من 67 مقام: اليقظة والإرادة والبصيرة والعزم والمحاسبة والتوبة، وانت ماشي في المنازل كلها الإخبات، التبتل، الحياء، الصبر، الشكر، الوجل، الخشية، الإنابة، التوكل، كل المقامات الإيمانية حال السير إلى الله سبحانه وتعالى. في حاجة مهمة جدا، هي أن السير إلى الله يختلف أيضا عن السير الحسي. أنت كان نزلت في منزلة جيت الفاو وأنت ماشي على كسلة، وجيت القضارب، القضارب بتخليها شنو وراك. أما منازل السير المعنوية إلى الله لا تنزل المنزلة وتغادرها تاركا المنزلة وراءك، إنما تصحبها معك. يعني المحاسبة بتحتاجها حتى تلقى الله، التوبة تحتاجها حتى تلقى الله، التوكل تحتاجه حتى تلقى الله، الإنابة، الخوف، المحبة. سوف تستمتع بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين، لكن حتى يتصور المعنى لا يعرف المدارج إلا من درج، لا يعرف المدارج إلا من درج. يعني أنت حتجي تسمع أشياء عن الإخبات، وهو عبودية من العبوديات، من عبوديات إياك نعبد وإياك نستعين. لما تجي تسمع الإخبات وشرحه، إذا لم تباشر الإخبات سوف يظل الحديث عن الإخبات حديثا نظريا فقط. والله في إخبات التوكل تعريفه، الرغبة والرهبة والإنابة كويس، والزهد كويس، والحياء والورع، كل منزلة من المنازل، والمحبة رب الله عز وجل. حتلقى إنه إذا لم تباشر هذه المنازل عملا سوف تجد نفسك بعيد عن المدارج. لذلك لا يعرف المدارج إلا من درج، هذا تعريف بالمدارج. مؤلف المدارج هو العلامة ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي ابن قيم الجوزية. أبوه قيم معناه مدير، كان مديرا على مدرسة الجوزية، هو أبوه قيم على مدرسة الجوزية، فبيقوم بيقول هو بسمه منه ابن القيم أو ابن قيم الجوزية، يعني ود المدير، يعني ود مدير مدرسة شنو الجوزية. هذا يعني خلاصة المسألة. هو من الذين عاشوا في القرن الثامن الهجري، ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة في الترجمة لأهل المئة الثامنة، وقال عنه عالم متبحر كتب نحو من 100 كتاب، كتب زاد المعاد في هدي خير العباد 5 مجلدات كتبها وهو في سفر على راحلته على الناقة، ألف الكتاب وهو مسافر، بقى يكتب وهو مسافر، يكتب وهو مسافر، لما انتهى عمل 5 مجلدات. اعتذر إلى قرائه في بداية زاد المعاد أنه لم يجد فرصة كافية ليرجع إلى مراجع، ولذلك كتب الكتاب من ذاكرته. لما تكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الأخلاق، المعاملات، في الطلاق، في النكاح، في أنواع النكاح، في الغزوات، لما تكلم عن الغزوات يتكلم عن كل الصحابة شهدوا الغزوة بأسماء وآباء وأمهات وقبائل، ده كله من شنو؟ من راسه بس ده على سفر. وكتب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، سؤال عن العشق، واحد قال له والله أنا بحب لي وحدة وبحب حب شديد وما قادر خلاص تاني، وبقيت حياتي عطرت، بس بقى تفكيره كله في أهي، أها أنا أعالج الموضوع ده كيف؟ ده السؤال. قام رد عليه تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، طلع مجلد سماه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، مجلد في مداوات علل القلب تجاه العشق. كتب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عن الجنة، كتب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، كتب إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 أجزاء، كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين مجلد، كتب مفتاح دار السعادة ومنشور ولايتي العلم والإرادة مجلد، كتب كتاب الروح، كتب ابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مجلد، كتب في التفسير، كتب بدائع الفوائد مجلدان، وكتب الفوائد مجلد. المهم الرجل جمع مكتبة ضخمة. ابن حجر من الطرائف الحكاها ذا شنو قال؟ إنه أبناء 30 سنة بعد ما مات يبيع من كتبه كميراث ورثوه ويأكله. من كتب ما عنده مكتبة ضخمة أولاده يبيعوا في الكتب دي حبة حبة ويأكله. 30 سنة يأكله في الكتب دي، بيع بس يبيعوا في الكتب دي. فالرجل علامة رحمه الله تعالى. وأيضا من طرائف ما ورد في ترجمته رحمه الله تعالى إنه كان والده عالما. والده كان من أهل العلم والعلماء، وأمه كانت عالمة، حتى إذا كثر الخطاب ردتهم. يعني جو ناس كتار جشنوا يتزوجوا أمه، فكانت بتردهم حتى غضب والدها. يعني إخواننا الأب يعني بيخاف على بنته البورة، مش كده؟ إنها مذبور ولا كيف؟ فلما يجوا تردهم كان بتردهم كيف؟ تقول أختبرهم. أي عريس يجي بتعمل له معاينة، بتسأله تقول له كم تحفظ من القرآن؟ كان ما حفظ القرآن وتخش المنافسة ابتداء. كان قلت حفظ زعمه، بتقول لك ورينا عرض كتافك. بعد ما تحفظ القرآن بتشترط حفظ الكتب الستة، لأن هي حفظ الكتب الستة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، بتكون حافظين. كان ما حافظين بيطلعك من المنافسة. فأولا ما يقول لا يا أخي، يا أخي أنت رديت زول زول فاضل. كانت تقول له من لا يحفظ القرآن والكتب الستة لا أتزوجه، لا أحب أن يعلوني حمار. قالت ما بيحب يجي يرقد معاه شنو حمار. فتقدم قيم مدرسة الجوزية اللي هو أبو بكر ابن أيوب ابن سعد العالم الحافظ القرآن والكتب الستة، فتزوجها وأنجبوا العلامة ابن القيم. أي طبعا ما في طريقة، الزمن ده مرة تعمل معاينة، لأنه هي ذاتها يعني هي ذاتها حافظة. هي حافظة شنو؟ في مصدر حافظة شنو يعني؟ صح ولا ما صح؟ فما في طريقة عشان تقعد تعمل معاينات وكذا. المهم الكتاب يعني حقيقة أقول بكل صراحة، في ظل طوفان العولمة وتوافر المغريات وعصر الطغيان المادي، يحتاج الناس إلى نقلة إيمانية وإلى مخاطبة الروح عبر الحديث عن المقامات الإيمانية. وهذا هو الذي تحدث عنه ابن القيم. بدأ ابن القيم حديثه، طبعا ندخل في الكتاب، بحديث مباشر عن أهم المطالب العلية التي احتوت عليها فاتحة الكتاب. بنتكلم عن الفاتحة، فذكر أن الفاتحة تضمنت إثبات النبوات والألوهية والمعاد، وذلك من خلال أثبتت الفاتحة معرفة الله. يعني إخوان شوف ابن القيم اللي بيتكلم عن معرفة الله بيتكلم عنها من خلال عمق. يعني مثلا يقسم لك العبودية، العبودية العامة، كل الخلق بوجه من الوجوه لله عابدون. كل الخلق بوجه من الوجوه لله شنو؟ عابدون. العبودية العامة هو قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كويس. فالعبودية العامة عبودية الخلق بالانقياد لسنن الله الكونية وعدم الانفلات عن نواميسه وقوانينه وسننه. صح ولا ما صح؟ كل الناس الكفار بيقوموا يشتغلوا بنمط معين، لما يطلع بيعمل شنو؟ لابد يخلط إلى شنو؟ إلى الراحة. لما نجوع بيعمل شنو؟ بيأكل. من الذي أطعمه؟ من الذي سقاه؟ هذه العبودية العامة. كويس. دي يعني قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد كلهم مسلمهم وشنو وكافرهم، دي العبودية العامة. بعدك بتجي العبودية الخاصة، لأنه حتى الكائنات وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنجم والشجر يسجدان، والنجم بالنسبة مش النجم البعيد، هو نجم قريب من الأشجار. إذا كان الشجر القائم على ساق يعبد الله، فالشجر الذي ليس على ساق من الصغار والحشاش أيضا شنو يعبد الله. عشان كده في حاجة اسمها النجامة. النجامة دي شنو بنجموا بها شنو الحش. فحتى هذه الحشائش الصغيرة النابتة تسجد لله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فإذا هذه عبودية عامة. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالعبودية الخاصة هي عبودية أهل الإيمان طواعية، لا يستكف المسيح أن يكون عبدا لله. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، دي عبودية خاصة. في العبودية الأخصة الأنبياء عبيد لله، فيهم خليلان فقط، كلهم لله عبيد، ولكن فيهم شنو خليلان، هما إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، خليلان. فهذه درجة عالية. كيف نقيم؟ لما يبدأ الحديث عن العبودية يتحدث عن نوع من أنواع العبودية الخاصة. ففي المعرفة، معرفة الله، في سؤال إخواننا، هل نحن نعرف الله؟ والله إخواننا ده سؤال جوهري بالنسبة للمسلم المؤمن. قد يكون مستنكر يقول لك يا أخي أنا ما بعرف الله، الجاي من الدرس شنو والجاي من الجامعة أصلي شنو، أنتوا شككون ذاته في ديننا ولا شنو يا ناس؟ لا، المعرفة العميقة القائمة على قول الأذكار مع إدراك حقائقها ومعانيها. الله أكبر ما معناها؟ وهل أنت مستيقن بها أم أنها كلمات تتردد على لسانك؟ سبحان الله، هذه الكلمة هل أنت تدرك معنى الكلمة؟ فابن القيم نريد من خلال مدارج السالكين أن يعمق لمعرفة الله. حتى لو قلنا لأي واحد فينا طيب أنت تعرف الله، شكره شكره، هو أول حاجة بيشكر ولا بيشكر؟ أهل الثناء والمجد، كيف بيشكر؟ طيب شكره، هتلقى نفسك محدود لعدم ولضعف عمق المعرفة. عشان كده الثناء على الله ما هي بالمناسبة، يعني القرطبي رحمه الله تعالى نقل عن شيخ صالح ابن عبد القدوس أنه يثني على الله يقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى ويسمع ما دونها في قاع بحر زاخر متجندل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأول أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. ده بيثني على الله كويس. الطحاوي في بداية الطحاوية لما تحدث عن الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. خالق بلا حاجة، الخلق كله خلقه. بعدين الخلق ما البشر يا أخي، في جن حايمين أنت بتكون شايفون ذاته. ولولا إن ربنا مسك عنك الجن، قال ابن القيم لولا أن الله شغل الجن ببعضهم في حروب لقطعوا الإنس إربا إربا. الجن عندهم مشاكل ما يعلم بيد الله، دايرين ذات ناس يعملون نفاشة وحاجات زي دشان يعملون صلحهم ذاته وسلام. الجن ذاته عنده مشاكل، وربنا ساتر ومانع عن الإنس. الكائنات الضخمة إخواننا، والله أنا أكلمك شوفوا ما قدر الله حق قدري، حتى الآن في حقيقة جهل من بعض الناس في مسائل الاعتقاد، بيعتقدوا في الشيوخ وفي الأولياء وفي الصالحين، بس يسمعوا زود شيخ الناس كله يجوا عليه. هو كان شيخ على منهاج النبوة، يكون شيخ يصلي مع الناس، يزور المريض، يشجع الجنائز، ما يتميز عليهم، ما يرضى زول يبوس له يده، ما يرضى الناس يمشي وراءه يمشي قدامه بطريقة معينة فيها شيء من التعالي واحتقار الآخرين. شيخ يعلم الناس الدين، أهم ما يميز التواضع. السبب شنو؟ أنا قاعد أقول لك كثير من الناس نحن بدل ما نهاجم الشيوخ نوري الناس الله، لأنهم لو عرفوا الله ما بمشوا للشيوخ. يعني ما هو شنو؟ أي زول شكر إلهه قل له أنت بتعتقد في الشيخ هاي، قل أنا بعتقد في الله، أنا شكر لك الله، شكر له الله، ما تنب شيخه، ما تطعلي في شيخه، تقول له الشيخ كده كده والشيخ كده ما كعب والشيخ كده كده، قل له الشيخ كويس لكن الله بيدي الجنة وبكل شيء عليم، ورب العالمين ورب الخلائق أجمعين يرزق الخلق جميعا، الخلق إليه فقراء، قابض وباسط، عظيم جليل، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، يحيي ويميت. هو إذا عظم الله بيكتفي به بالمناسبة، ليزول ما اكتفي بالله، شاعر إنه في حاجة تانية ممكن توصله. عشان كده وما قدر الله حق قدره، نحن واجبنا نغرس قيمة الإيمان والمعرفة بالله في نفوسهم. براه حيتعامل مع الشيخ تعامل الأخوة في الله، حيسلم عليه باعتباره شيخ وأستاذه، يا شيخي وأستاذي كيف الحال إن شاء الله كويس، كلام زي ده. ما حيبدأ فيه نوع من أنواع الاعتقاد الفاسد إنه الشيخ بيتصرف في الكون ولا بيجي الجنة ولا بسوي ولا بسوي ولا بسوي. فقضية الاعتقاد فرع من قضية معرفة الله عز وجل. عشان كده وهب بن منبه رحمه الله تعالى زار مكة، جاء في عمر عادية، قام اعتمر. العلماء القاعدين سمعوا بأنه وهب بن منبه جاء، قالوا نمشي ندرس عنده، نستفيد من أيام العمر دي نتعلم عنده. انت عارف الناس طلاب منه، انت ما بتعرف قيمة الشيخ إلا تعرف منه طلابه. طلابه الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح، قال جينا لقيناه قاعد، الناس صلوا العشاء، طبعا صلوا تجاه البيت، قبل على الناس، الناس مقبلين على البيت ومد البيت ظهروا. الحسن البصري قال قلت لعطاء دين الطلاب داري يحضروا الدرس، شوف الدرس شنو، قال لي يا خسمع نحن بعد ما الدرس ينتهي نسأله هل الإنسان مسير ولا مخير، ده السؤال. الشيء ده خلي بالك مدور من 200 من زمان لحد يوم الليلة، في ناس حكاية عن نمش كان كبير، الإنسان مسير ولا مخير. فقال قعدنا، قال فبدأ درسه مفتنا بأبواب الحمد والثناء، يثني على الله، قال يثني على الله فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول من بعد صلاة العشاء، يمجد الله، ده الدرس تمجيد لله، سكت عند أذان الفجر الأول، قال فقمنا من عنده بدون سؤال. الدرس ثناء على الله بس، تعظيم لله. قالوا يا إخواننا شوفوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فشوف تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه. الفاتحة عرفت بالله، أول حاجة ذكرت أجل اسم من أسماء الله على الإطلاق، أجل اسم من أسماء الله، وإلى هذا الاسم ترجع كل الأسماء الله. طبعا في أسماء من أسماء الله يجوز الخلق يتسموا بها كويس، وفي أسماء لا يجوز. يعني مثلا الملك، الملك منه الله سبحانه وتعالى، وقال الملك ائتوني به، ده الله برضو ملك وبالالف واللام، الملك لكنه الالف واللام للعهد، يعني الف يعني ملك معهود في الاذهان، معروف ان ملكه بينقطع وكذا ويزول ويموت كده. بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرؤوف منه والرحيم منه هو الله سبحانه وتعالى. ممكن زول يكون اسمه محسن كويس، ممكن تقول على زول انه يعني كريم. اما في ثلاثة اسماء لا يجوز ان تنسب الى غير الله، الله لا يجوز لاي احد من الاحد. ممكن تقول فلان الله رحيم، لكن ممكن تقول فلان الله. الرحمن لا يجوز البتة ان يسمى به غير الله، الرحيم ممكن لكن الرحمن ما ممكن. وكان بالمؤمنين شنو؟ رحيمة. والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن أصلا ما حدث يقول صلى الله عليه وسلم الرحمن. ولا الشاعر الفذ بين الناس شنو؟ مش بيقولوا كده؟ الشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمن، والله كان كسر رقبته ما يكون رحمن، ما الرحمن ولا حد كويس. والمركبات كشنو؟ رب العالمين، دي تاني خلاص أي زمر منها. ممكن زمر يكون رب، اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه، ربه لكن رب العالمين. وكذلك ذو الجلال والإكرام، دي برضو إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالفاتحة تكلمت عن لفظ الجلالة الذي أغلب أهل العلم أنه هو اسم الله الأعظم بالمناسبة. وكذلك الرب برضو، وكذلك الحمد لله رب العالمين، الرحمن شنو؟ الرحيم. الغرض التعريف بالله. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول كالآتي، وده من ألطف الكلام الموجود، هو إنه الإنسان محتاج إلى المعرفة. وفي قاعدة بالمناسبة، كلما ازداد المؤمن معرفة بالله كلما ازداد قربا إليه وأيقن أنه كان على جهل. ومدعي الكمال في معرفة الله ناقص وجاهل. اللي بيقول لك والله أنا الله ده شنو بعرفه وماذا يزول يعرفني، تقول له بتعرفه زي الأنبياء، زي ما الأنبياء بيعرفوا، يقول لك والله ما زي الأنبياء، تقول له خلاص أنت نحن ما بقي زي الأنبياء، لكن تكون برضو شنو قريب منهم، معناه في مساحة للمعرفة ينبغي أن يزداد فيها الإنسان معرفة الله عز وجل. دي مسألة وقضية مهمة جدا. طيب ابن القيم بيقول شنو؟ بيقول يترقى القلب. إخواننا شوفوا السير، مدارج السالكين، السالكين دين سائرين إلى الله، ما ماشي إلى الله. حتى ابن القيم يقول شنو؟ ومنهم من قال أنها ألف منزلة، ومنهم من قال أنها مئة، وقال هي تختلف بحسب حال السائر إلى الله. قلبك يتنقل في المنازل. ولما سئل الإمام أحمد كم بين المسلم وبين العرش المسافة كم، قال دعوة صادقة من قلب صالح. دي المسافة بين العرش وبين شنو؟ وبين الإنسان. يعني القرب إلى الله والترقي والتدرج في مدارج ومنازل السير إلى الله بقلبك قضية مهمة جدا. أن يكون قلبك على صلة وثيقة وقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل لما تنزل فيها. يعني لما يقول لك ابن القيم عن المعرفة يقول شنو؟ يقول لا يزال العبد يترقى في منازل السير إلى الله حتى يربط على قلبه. حتى يربط على شنو؟ على قلبه. كثير من الفلاح في القرآن معلق على القلب. أم موسى ربنا قال شنو؟ ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أهل الكهف ربنا قال عنهم الفدية، وربطنا على قلوبهم إن قاموا فقالوا، ربطنا على قلوبهم كويس، فالربط على القلب درجة من اليقين بعد ذلك لا يضره شيء، درجة من الثبات على الطاعة. اللي يسميه ابن القيم شنو؟ يسميه ابن القيم سجود القلب لله، يسميه سجود القلب لله. قال كما أن الجوارح تسجد فإن القلب لله يسجد. قال ولو سئلت هل القلب سجود؟ قال أقول نعم، ولكن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. يعني القلب ده كان تحصل سجد لله، خر القلب ساجدا لله. الآن نحن نسجد لله بشنو؟ بجوارحنا. لكن هل سجدت قلوبنا لله؟ يا أخي الربط ده، الربط على القلب ده مهم بالمناسبة. حتى الصحابة في بدر ربنا عمل شنو؟ ربط على قلوبهم كويس. أوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ثبات القلب على حالة بعد مجاهدة مستمرة في المنازل، منازل السير، قضية مهمة جدا. قام ابن القيم حاول يضرب مثال لسجود القلب. أهم شيء تنقاد بكلياتك لله، وده في عصر الطغيان المادي بالمناسبة صعب، لأنه الناس لا يتعاملون إلا مع المحسوس. أنا بيتعاملوا مع المحسوس، يعني الزول إذا قلت له أسأل الله بيديك، وكان قلت له أمشي للتاجر الفلاني بيديك، بيقول التاجر فلان آخر لنا. لو أنت خيرته بيقول لك والله خير نمشي التاجر، التاجر ده بس بيفتح الخصم وبيديك طوالي كويس، لكن الله ندعوه ويدين الدينة. ده هو عدم ده هو سبب من العطاء نفسه. ليه؟ لأن أنت سألت ولم تستيقظ. بضعف المناسبة، لأن الناس النمط بتاع الحياة بالمناسبة، حتى أذواق الناس، حتى نمط حياة الناس متأثر بالثقافة الغربية إلى حد ما. كان ما في أخلاقك في نمط بيتك، مؤسس كيف بيتك، النمط بتاعه كيف، الفرش، الستائر، الأثاثات الموجودة فيه، لا بد يكون فيه شيء من النمط شنو؟ الغربي والأذواق الغربية. حقيقة هذه السيطرة والهيمنة أثرت على النزعة الروحية وأضعفت الجوانب الإيمانية في نفوس الناس. يا أخي نحن والله حق نستيقن إنه الله ذكى سألنا شنو بالدينة، ده يكون يقين كويس، والله تصل لدرجة زي ربنا يديك. لكن كان أنت ملكلك من يومك حتى قلت كده نجرب، والله اليوم دي قالوا في الجامعة أسأل الله بيديكم كده نجرب، الله ده بدي ولا بدي، الله بدي كده كويس. عيسى عليه السلام راكب فوق جبل، الشيطان جاءه قال له ألا تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال نعم. قال ألقي بنفسك من على الجبل فإنك لو كنت ميتا ستموت، وإن لم تلقي بنفسك وإن لم يكتب الله لك موتا فإنك لو ألقيت نفسك من على الجبل لا يصيبك شيء. أكاد منطقي ولا منطقي؟ منطقي ولا منطقي؟ منطقي. قلت لي من فوق ما بجيك إلا شيء مقدرك الله، كان ربنا مقدرك تموت في محل ذي بيتم قبل ما تنط، وكان الله كاتب لك ما تموت، كان نطت من أكبر على جبل كويس، والله مقدر لك شنو تموت حتموت، وكان ما مقدر لك تقوم من فوق الجبل تمرك وانت نصيح. طبعا ده كان جاهز نحب جهجهنا جهجه شديده، ونحن بنفر منه بس حبه في الحياه ساكت يعني ملاوزه. لكن عيسى عليه السلام رد عليه بعلم، قال شنو؟ قال لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. يعني أنت ممكن تمتحن الله فعلا. الكلام ده كان وقفت في الشارع في السكة حديدة وجاء قطر ومشى فيك القطر منه ولا حد آخره، الله ما قتل لك تموت ما حتموت، لكن تختبر الله تقول له شوفني أنا كنا نشوفك يا الله بموت ولا أموت، تختبر الله. إذا وقعك القدر من فوق وسلمت تقول الله شنو، الله شنو، الله ما كاتب لي ومت. الناس يقولوا والله الله كاتب لي يموت، لكن تمشي تعمل انت اختبار لله وتمتحنه، الكلام ده صحيح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول انه سجود القلب لله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد الى الله يتجاوز الشواهد الماديه بالمناسبه. ان منكم من لو اقسم على الله لشنو لأبره، يسأل الله مستيقظ وشوف يقسم على يقول لي الله حلفت عليك بنفسك تدينا، شوف عليك الثقة دي، هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى بالمناسبة. لذلك الانقياد بالكلية خاصة بالقلب الذي أصابه ما أصابه من غبار المدنية، بالنسبة القلوب ما زي زمان أكيد في التعلق بالله والرجوع إليه والثقة فيه. والله يا إخواننا إيمان الحبوبات، الناس الآن تحتاجه الأجيال وهي في الجامعات والكليات، إيمان الحبوبات. ناس ربنا ما شقاله حنكه نشنو، كان ده كلام عالي جدا مناسب، ده كلام إيماني عالي شديد، ربنا ما شقاله حنكه نضيعه. لكن الآن الناس شنو خايفين على الرزق، وإذ في الإطار النظري كل شيء بيد الله، وفي الإطار التطبيقي أظن لو قلت له اعتمد على الله وتوكل على الله، حتى من الأشياء اللي بيحكوها عن بعض الجهلة، قال في اثنين جايين من البادية نزلوا عند شيخ عرب قاصدينه في موضوع تراب وقروش داري عمر الموسم، جو نازلين عنده بالليل وقفوا بهايمون دوابهم، شيخ عرب قال لهم فضلوا مرحب دخلوا فرش ليهم، وفي الليل ذاك ضبح ليهم وأكلوا مرارة وعلف لهم بهايم جيهم، الناس شغالين معه قال لهم أسقوم أسقل بهايم دي موية، قالوا لي يا شيخنا جانا في موضوع، قال لهم مقضي الصباح بس الصباح، الناس دي قالوا دارين كده تراب شيلوا لهم ودارين قروش لنهاية الموسم أداهم، اللي تندل كيف وكيف شرد هم ماشيين في الشارع بيتونسوا مع بعض. العربي سأله قال له عليك الله حس أكرم الله ولا حاج محمد ده، قال له أكرم الله ولا حاج محمد ده حس، قال له والله الله كريم لكن حاج محمد بيقضى لك حال حال، هو من الجهل والله الذي لا إله غيره، كان ربنا من فوق سبع سماوات ما أذن والله ما حاج محمد يطردكم مويه ما زقى لكم، انت قال المويه استقى لكم والكرم ده منه، ده ما تسخر رب العالمين. يعني الفهم الضيق بالنسبة، لأن الإنسان ربنا قال كده عن الإنسان، خلق الإنسان من عجل كويس، وكان الإنسان عجولا دائما الشيء حال حال زي ما قال، والله الله عطاؤه أسرع من طرفة العين والله، لكن يا أخي الناس ما جربوا لأنه ما عندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى. وربنا غني عنهم سبحانه وتعالى. فابن القيم لما تكلم عن سجود القلب ضرب مثال إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم رزق إسماعيل وهو على كبر، بعد ما كبر قام شنو ربنا اداه منه إسماعيل، قال الزول لما بعد انقطاع طويل ربنا رزقه بالذرية بيكون محنته والشفقة بتكون شنو أزيد، حتى زول انت ذلك تشوف نفسك لما بتتعامل مع أطفالك انت في سن معينة، لما تكبر تعاملك مع أولادك ده شنو بيختلف، كان جوك أطفال صغار أولادك الكبار عاملتهم وهم صغار معامل بيختلفوا عن الصغار دين الآن، لأنه كل ما سنك تقدم كل ما بيشنو قلبك بيحصل شنو أيوة بيخف. في إبراهيم عليه السلام كطبيعة البشري تعلق بإسماعيل، إبراهيم قلبه على الخلة ينبغي أن يكون خالصا لله لا ينازع الله فيه أحد، يكون لي الله بس. فلما رأى الله عز وجل تعلق إبراهيم الفطري الجبلي بولده أمره بذبح إسماعيل. ابن القيم يقول شنو؟ يقول ما أراد الله ذبح إسماعيل حسا، إنما أراد ذبح إسماعيل معنا في قلب أبيه، أراد أن يذبح المحبة التي دخلت على قلب خليل، والله لا يريد قلب الخليل إلا له. وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله فلما أسلما، أسلما وتله للجبين. قال لما وضع السكين، كونه أخذ الولد ووضع السكين عليه، هذا يعني أنه تجرد تجردا كاملا. قال فلما ذبح إسماعيل معنا لم يكن هنالك داع لذبحه حسا، ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهنا قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. هذه درجة من درجات استقرار القلب وثباته في منازل المقامات الإيمانية. ولذلك أيها الأحبة، يعني سوف نفعل إن شاء الله بكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ذكرت الآيات المعاد بقوله تعالى مالك يوم شنو؟ يوم الدين. وذكرت النبوات، كيف النبوات؟ أولا كونه رحيم لا يمكن أن يترك عباده هملا، لابد أن يرسل إليهم شنو؟ رسل، يعني الرحمة تقتضي بعث شنو؟ بعث الرسل. ورب العالمين لحرصه على العباد ولأنه خلقه أرسل إليهم رسلا وطلب الهداية والصراط المستقيم، وذكره أنت تريد صراط مستقيم لابد من أن يبين لك صح ولا ما صح، فيبين عن طريق شنو؟ عن طريق رسل الله سبحانه وتعالى. طيب من الملاحظ أيضا أنه ذكر الصراط الذي هو الطريق معرفا تعريفين. التعريف الأول تعريف الصراط بالألف واللام، اهدنا شنو؟ الصراط. وتعريف الصراط بالإضافة في التي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا الإضافة الصراط بيضاف إضافتين، إضافة إلى الله مباشرة صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي كويس. وأحيانا يضاف الصراط إلى الخلق، صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط حق الذين أنعمت عليهم والصراط حق ربنا، فباعتبار السالكين فيه هو حق الذين أنعم الله عليهم، وباعتبار المؤسس والواضع والراسم له هو منه؟ هو الله سبحانه وتعالى. تعريف الصراط الغرض تخصيصه وتعيينه أنه صراط واحد للفائدة، يعني تعريف الصراط بالألف واللام أو بالإضافة الغرض منه شنو؟ التخصيص والتعيين. طيب هنا في حاجة مهمة جدا، ربنا قال صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا يا إخوان ويا أباء، مدارج السالكين مقدمته كلام عام عن الفاتحة، ثم ركز بعد ذلك عن إياك نعبد وإياك نستعين في مقامات مفصلة، يعني بيتكلم عن منزلة التوبة براها، عن منزلة الاستقامة براها، عن منزلة المعرفة براها، عن منزلة العلم براها، عن منزلة الإخبات براها، عن منزلة التبتل براها، عن منزلة التفويض براها، عن منزلة الأنس بالله براها، عن منزلة الثقة في الله براها، وهكذا. شفت كيف؟ يعني بيبدأ بعد شنو؟ يعني يفصل. ففي كل درس هنمسك منزلة من شنو؟ من المنازل حتى ننتهي منها. لكن الآن أنا أتكلم عن كلام عام عن شنو؟ عن فاتحة الكتاب وما حوته من المطالب شنو؟ العلية. طيب بيقول ليه ربنا ما نسب الصراط إلى نفسه فقط. ليه قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه ذكر الذين أنعمت عليهم؟ لسبب. السبب هو إنه الناكبون عن الصراط المستقيم أكثر من السائرين فيه. الآن العالم فيه 6 مليار، المسلمين 1.2 مليار، الما مسلمين كم؟ 4.8 مليار، مجوس وبوذيين ونصارى ويهود وكذا. النصارى في العالم 1.8 مليار، والمسلمين 1.2 مليار. المسلمين دي ذاتهم كلهم مسلمين جادين، فاس مسلمين وكذبوا، وناس مسلمين بيصلوا في رمضان، وناس مسلمين لا بيصلوا لا بيصوموا، وناس مسلمين شيعة يطعنوا في الصحابة ويكفروا عمر بن الخطاب والصحابة وابو بكر الصديق وكذا، ضلال مبين. في مسلمين علمانيين يطعنوا في الدين، يقول لك ليه المرأة يدوها نص الراجل في الميراث، المرأة والراجل يدون سوا، مسلمين ويكتبوا في الصحافة بتاعت الخرطوم دي في الجرائد الاقتصادية من الخرطوم دي إنه الميراث بتاع الرجل والمرأة يتساوى، وإنه ما في حجاب ذاته، حجاب بين مفهوم الحجاب ما في، المرأة تكشف شعرها بس تلبس شنو تغطي صدرها ولحد الركبة بتاعتها، لكن من الركبة اللي تحت كان ظهر ما في أي مشكلة، وما في زول في الدنيا يقول لك يقدر يلزمهم ولا يطلع لهم حاجة زي دي. دي المسلمين موجودين معنا في بلدنا دي وبيكتبوا في الجرائد. كويس إخواننا، المسألة دي الناكبون عن الصراط شنو أكثر، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك لأنه الناكبون عن الصراط أكثر، لما يضاف الصراط الذين أنعم الله عليهم أنت بتشعر أن الصراط الذي تسير فيه أنت فيه مستأنس بمن سار قبلك، وهذا نظير قولك في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، معاون يعني يا الله معاون. قال وحسن أولئك شنو رفيق، يعني أنا أرافقهم على الصراط المستقيم. ثم إنه التوسل بيكون أقوى، يعني أنت لما تجي لزول تقول يا أخي تصدق علي فيمن تصدقت عليهم، زي ما اديت الناس التاني الديني معك، ده بيكون أبلغ ما تقول شنو الديني. عشان كده بتقول ربنا اهدنا الصراط المستقيم، ما بتقول اهدنا انا براي صراط الذين انعمت عليهم مع الناس اللي فاتوا دخلني معهم يا ربنا. وشوفوا الزول ما يكون سائل الى الله في قاعده مهمه كقاعده السير الحسي، اذا كنت سائل الله لا تلتفت لا تلتفت. ابن القيم ضرب مثال قال الظبي اشد سعيا من الكلب، الظبي في الصيد أشد سعيا من شنو من الكلب، يعني الظبي جارية كويس ولا الكلب بوراء الأجر ياتو، الظبي أسرع مش كده، لكن الكلب برضو مقبوطة في النهاية دي. قال إذا التفتت ورأت تكشيره وجدته خار عزمها فأدركها الكلب. عشان كده لما تقول سائل الله ما تعال ما تلتفت، أمشي لله ماشي تلفت، ده معنى الكلام. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أخيرا قال ليك الفاتحة شفاء لأمراض القلوب والأبدان، وده ما في ذلك شك، حتى الأمراض الحسية يعني اللذيخ سيد الحي لذيخ طقته عقرب إيده أو كراعه قال لي كله تنتح، جو الصحابة قروا على الفاتحة بس ربنا بقى كويس، وشالوا منهم شنو جعب أو سهم، لأنه وطلع عندي أخواننا برضو في ناس بيقروا للناس رقية وبعدين بيقابلوهم مقاولة، تجي يقول لك الجلسة 50,000، والله العظيم في ناس فيهم جزارين أكثر من الدكاترة ذاتهم، لأنه يقسمون لك يقول لك دار قراية جماعية ولا جلسة خاصة، جلسة جماعية كلهم قاعدين بميكروفون بيقرا لهم، ده يقع وده يكورف وده يصرخ دي بمبلغ، وكان براه بمبلغ، وكان سكت بيته بمبلغ تاني. يا أخي ده كلام بالله، ده لا يجوز، لا يجوز السبب يا أخوانا. القياس على قصة اللذيذ، قال النووي: واللذيذ محارب كافر، فكل مال يؤخذ منه حلال. يعني كان من المحاربين، لأنه قالوا ضيفونا في القرية يلعبوا يدون لا أكلوا يشربون، قاموا احتاجوا لهم يوم بليل، قال لهم عندكم دواء؟ قال لي أي عندنا دواء، لكن ما بنداويكم إلا تدونا كذا من البهائم، قال لي بنديكم. والدواء شالوا حتى ولو صح القياس بعد تمام الشفاء، ما هو بيقول لك الجلسة قد تبقى كويس ولا ما تبقى كويس بخمسين ألف، قل له بعد ما تبقى كويس تماما، ده لو دار تقيس على شنو على سيد الحل، قل بعد ما تبقى كويس بمية ألف. لكن هو الطبيب ما أصلا ما تقيس عليه، لأنه الطبيب أخذ بالعلاج المادي والنظم الموجودة، ده اللي بيقدر عليه. أما القياس على الطبيب لا يجوز. لذلك الفاتحة فيها دواء للسميات، قالوا له حاجة حسية دي أقرب طق الزول، قالوا له الفاتحة فيها كويس. وأهم ذلك أن الفاتحة فيها شفاء لأمراض القلوب. أمراض القلوب على قسمين: مرض عبارة عن فساد في العلم، ومرض فساد في القصد. في زول عنده علم لكن ما بيقدر يعمل، العمل عنده ضعيف، وفي زول عمله كثير ولكن بجهل. الفاتحة داوت فساد القصد وفساد شنو العلم بشنو بالهداية، اهدنا الصراط شنو المستقيم، الهداية غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود، فساد في القصد يعني عندهم علم لكن ما عندهم قصد، والضالين النصارى عندهم فساد في العلم وليس فساد في القصد. كان الشيخ ابن تيمية يقول: الفاتحة تعالج الكبرياء والرياء، إياك نعبد تعالج الرياء، وإياك نستعين تعالج الكبرياء. فبهذه التركيبة الدوائية الفاتحة علاج. طيب أهم نقطة نختم بها درس اليوم هي أن إياك نعبد وإياك نستعين الناس حيالها إلى أربعة أقسام: قسم أهل عبادة ولكنهم في الاستعانة عندهم ضعف، ليسوا بأهل استعانة، يعني بيعبد الله لكن تلقاه بيصلي وبيصوم ويتنفل لكن ما بقول الله ديني أصلا، ما بيستعين بالله، ما بيسأل الله، لأنه الجانب ده عنده فيه ضعف. وفي نوع أهل استعانة يسأل الله لكن ما أهل عبادة، بيرجع إلى الله ويستعين بالله لكن يستعين بالله على شهوات نفسه وقضاء وطرها. الله يدي المال، يستعان بالله بمال الله، يركب البنات العربات ويحوم بهن والكلام الفارغ ده وكذا كويس، ده عنده استعانة لكن ما عنده شنو، ما عنده عبادة. أسوأ ألا عنده استعانة ولا عنده عبادة، لا يستعين بالله البتة كويس، وما عنده أي عبادة. وأهل الإيمان هم أهل إياك نعبد وإياك شنو وإياك نستعين، يعبد الله ومع كثرة العبادة لا غنى لهم عن سؤال الله ورحمته واللجوء إليه، دائما يسأل الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلك. اسأل الله طوال الليل، يا الله طوال. شوفوا إياك نعبد وإياك نستعين برضو قدمت العبادة على الاستعانة، ما قال إياك نستعين وإياك نعبد، إياك شنو نعبد وإياك شنو استعين. السبب شنو؟ العبادة حق الله والاستعانة نصيبك، ما الله بيديك، حق الله مقدم على نصيبك. العبادة غاية والاستعانة وسيلة إلى العبادة، ولذلك الغايات مقدمة على شنو؟ على الوسائل. العبادة متضمنة للاستعانة، العبادة ما كثيرة، الصلاة والصوم كلها من جملة العبادة شنو؟ الاستعانة. لو نسأل كيف قال الدعاء هو شنو؟ هو العبادة، يعني الاستعانة والسؤال الله جزء من شنو؟ جزء العبادة. بدين إنه لو زول بيجي يسأل الله طوال لكن لا بصلي لا بصوم لأي حاجة ينفعه، ولأن العبادة أشمل، لذلك قدمت شنو؟ قدمت العبادة. وقدم ضمير إياك على الفعل، لأنه إياك فيه الله سبحانه وتعالى، إياك يعني يا ربنا مقدم هو على أفعال العباد، نعبد من أفعال العباد. ولمزيد تخصيص لشنو؟ للعبودية. لو كان قال نعبدك ونستعينك، يمكن تعبده وتستعينه وتعبد غيره وتستعين غيره، لكن إياك نعبد معناه شنو؟ لا نعبد إلا شنو؟ إياك. وإياك نستعين ينبغي أن لا يستعان، تستعين به وفي نفس الوقت لا تستعين بشنو؟ بغيره. ثم تكرار إياك، كونك تقول إياك نعبد ونستعين، لكن إياك نعبد وشنو؟ وإياك نستعين، لمزيد اهتمام على المسألة ولمزيد تخصيص، حتى لا تعتقد أن إياك نعبد، نعم نعبده ولا نعبد غيره، ولكن نستعينه ونستعين بغيره حتى لا يكون هناك مجال للشرك. إياك نعبد وشنو؟ وإياك نستعين. طيب إخواننا، العبادة، ما هي أفضل العبادة؟ ده السؤال الأخير. ما هي أفضل العبادة؟ أفضل العبادة شنو؟ ما أنت قلت إياك نعبد، حق تعرف العبادة الصحيحة شنو؟ طيب اختلف أهل العلم إلى أقسام. قسم يقول أفضل العبادات ما كان نفعها متعدي، كإرشاد الضال وتعليم الجاهل وسقي الماء وإطعام المساكين وكفالة اليتيم، دي كلها نفعها شنو؟ متعدي، دي أفضل شنو؟ العبادة. قسم قال لا، أفضل العبادة أحمرها. أحمرها يعني شنو؟ يعني ما كان فيها مشقة، كالحج والجهاد، هذه فيها مشقة أحمرها. يعني عنده أفضل العبادة ركوب الأهوال، أفضل العبادة عنده ركوب شنو؟ الأهوال، معناه العبادة الشاقة أحمرها. بعضهم قال لا، أفضل العبادة الزهد في الدنيا والاستغناء عن الناس. انت باقي لك يا تص الصح، الصح يا تص، يعني انت بينك وبين نفسك افضل العباده احمرها ولا الزهد في الدنيا ولا النفع المتعدي؟ ابن القيم يقول كلها جانبت الصواب. افضل العباده عباده الوقت، افضل العباده عباده الوقت، يعني شنو؟ أفضل العبادة عند حضور الصلاة الاستعداد والتهيؤ والتبكير إلى الصلاة، أفضل العبادة عند رفع الأذان الترديد معه، أفضل العبادة عند دخول عدو دفعه، أفضل العبادة عند قدوم ضيف بشره وترحابه، أفضل العبادة في جوف الليل الاستغفار والصلاة، أفضل العبادة عند المجاعات إطعام الطعام، أفضل العبادة عبادة الوقت، أفضل العبادة عند السؤال بالنسبة للعالم أن يجيب شنو؟ المستفتي، كويس؟ أفضل العبادة للحاكم إقامة العدل والحدود، أفضل العبادة للأب تربية الأبناء، أفضل العبادة للزوجة طاعة الزوج، وهكذا. وقس على ذلك، وهذه قاعدة مهمة في تزكية النفس كما قال شيخ الإسلام، كل يتزكى بما عنده. التاجر طريقة تعبده لله تختلف عن طريقة الحاكم، فالحاكم يبسط نفسه للناس بعبادة ما بعدها عبادة، ولا يحتجب عنهم ولا عن خلتهم، ويتواضع لهم ويقيم الدين فيهم، والتاجر ينفق ماله في سبيل الله. وقس على ذلك، أفضل العبادة عبادة الوقت. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.